قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما الآلات، ماذا يقصد بالآلات؟ يقصد آلات اللهو والطرب. وأما الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة. ما هو حديث المعازف؟ ما هو حديث المعازف؟ ما هو؟ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. عند من هذا السؤال؟ ما المقصود بالحر؟ الحر المقصود به يستحلون الفروج، والمقصود الزنا. والحرير معروف، والخمر معروف، والمعازف هي الآلات، آلات اللهو والطرب. قال: وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها، وحكى بعضهم عكسه. أما حكاية الإجماع على عدم تحريمها فهذا مردود، وأما حكاية الإجماع على تحريمها فهذا أقرب، حتى ولو وجد المخالف فإنه مدفوع بالأدلة. قال: وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى. قال: ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه، كما سنذكر ذلك في وليمة العرس إن شاء الله تعالى. يقصد أنه إذا أبيح الدف في الأعراس للنساء لا يلزم منه أن يباح بقية آلات اللهو والطرب كالعود وغيرها. قال: وأما التفاته صلى الله عليه وسلم بثوبه، التفاته بثوبه لما التفت حول وجهه والتفت وغطى وجهه ورأسه، ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره، إذ لا يقر على باطل. هذه سنة، ماذا يقال لها؟ سنة ماذا؟ تقريرية. وأيضا قوله، انتبه لهذا، أن السنة التقريرية هي ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فيقر على الوجه الذي أقره. قال الحافظ ابن حجر الشافعي رحمه الله، قال: دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره. فإذا جاء شخص واستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على إباحة المعازف، ماذا يقال فيه؟ يقال: ليس الدليل يطابق ما استدللت به، ما استدللت عليه. قال: والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص. إذن ما هو الأصل في اللعب واللهو؟ أنه مباح مطلقا، أم الأصل التنزه عنه والترفع عنه؟ الأصل التنزه والترفع عنه، إلا على الوجه الذي جاءت الشريعة بالإذن به. قال: فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية، يقتصر على ما ورد فيه النص وقتا، المراد كالأعياد، الأعراس، المناسبات، وكيفية ضربا بالدف للنساء. فمن توسع في ذلك فقد خالف الدليل، تقليلا لمخالفة الأصل، لأنك إذا أبحت وفعلت كما ورد في الدليل فتكون قد اقتصرت على الوارد المشروع وقللت مخالفة الأصل. لكن لو توسع شخص بآلات اللهو والطرب، العود، البيانو، كذلك معازف، مزامير، هذا توسع في الكيفية، توسع في الكيفية. وإذا كان هناك مثلا من النساء من تضرب بالدف كل يوم، معها اجتماع عصرية وتضرب بالدف، الأصل في الدف للنساء أنه ماذا؟ أنه جائز. طيب، لكن على الوقت والكيفية التي أقرها الشارع، فهذا التوسع مخالف للأصل. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة. مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد، نعم، وسع على أهله أولاده، أرادوا أن يلعبوا يخرجون إلى مكان ليس فيه اختلاط، ليس فيه معصية، ليس فيه إثم، نعم، في أيام الأعياد يروحون عن أنفسهم، جائز، نعم. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من ذهابهم أيام الأعياد إلى الحدائق الاختلاطية والحفلات الموسيقية والمهرجانات الغنائية والمسابقات الترفيهية، فيها اختلاط الرجال بالنساء، نعم، وفيها هذه المحذورات، فإن هذه توسعة غير مشروعة، هذه توسعة مخالفة لما يريده منا الشارع، لما في شريعة الله. لكن لو أن إنسانا أخذ أهله وأولاده خرج بهم إلى مكان ليس فيه اختلاط وأخذ معه بعض الأشياء من أكل مأكولات أو مشروبات، أو ترك أولاده يلعبون، نعم، أو ما أشبه ذلك، وسع عليهم. قال: وأن الإعراض عن ذلك أولى. وتجد الإقبال على اللهو والنشاط فيه أكثر ما يكون عند الصغار فالشباب، ويقل كلما تقدم بالإنسان العمر. إذا تقدم بالإنسان العمر قلت رغبته في هذه الأشياء. وعائشة رضي الله عنها كانت جارية صغيرة وكانت حريصة، نعم، ربما كان ماذا على جبلتها من محبة اللهو كما تحب ذلك الجواري، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن عشرتها، وكان عليه الصلاة والسلام، نعم، يتركها في هذه الأشياء التي هي مباحة وفيها توسعة عليها. قال: وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، إظهار السرور من شعار الدين، لأن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد بالحراب والدرق، نعم، من شعار الدين، يفرحون نعم ويتمازحون ونحو ذلك فيما ليس فيه إثم. وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة. نبي أبو بكر دخل على عائشة وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه استأذن، إنما دخل عليها. وقد يكون ماذا له عادة في ذلك أو استأذن منها ولم يذكر في الخبر. المقصود فيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة، كأن تكون البيوت مثلا متقاربة وعادته أن يمر عليها بعد العصرية يا فلانة ويدخل عليها سلم عليها وعلى زوجها. وفيه أيضا تأديب الرجل تأديب الأب لابنته بحضرة الزوج، وإن تركه الزوج. معناه ليس شرط التأديب أن يجتمع الأب والزوج على التأديب، حتى إذا لم يؤدب الزوج وقام الأب بالتأديب اللازم الذي لا مبالغة فيه جاز ذلك، إذ التأديب وظيفة الآباء، هذا كما قلنا في الدرس الماضي. المرأة إذا تزوجت لم تخرج من ولاية أبيها، وإنما زادت على ولاية أبيها ولاية زوجها. والعطف مشروع من الأزواج للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر رضي الله عنه انتهر عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، عطف على امرأته وعلى من كان عندها من ضيوفها. قال وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، أي طلب مودتها. والناس في هذا يختلفون، فمن الناس من إذا دخل أسد وإذا خرج فهد، معناه إذا دخل دخل دخول أسد وإذا خرج خرج خروج فهد، وحش عند دخوله وعند خروجه، لا تجد منه امرأته رفقا ولا مودة، فإنما شأنه الصرامة والمعاملة كما يقول الناس بالرسميات، رسميات فيما بينه وبين أولاده وبين زوجته، لا يعرف حقها في حسن المعاشرة بمثلا المزاح أو المداعبة أو كذلك أيضا الأخذ والعطاء معها والكلام وتناول أطراف الحديث إلى غير ذلك من الرفق بالمرأة. فإن المرأة في هذا الجانب تجد عندها تأثرا كثيرا، تأثرا كثيرا إذا عطف عليها زوجها ورفق بها، ربما استقام حال البيت، استقام حال البيت. ولهذا كثير من الأزواج قد شلح امرأته من الذهب من الأموال ومن كذلك أيضا الأشياء التي تملكها بسبب يعني ماذا الرفق بها، يرفق بها ويمازحها ويضحك معها، ويكون ثمن ذلك هات الخاتم، هات السورة، هات سافعل كذا سافعل كذا، وهي والغواني يغرهن الثناء، يعطيها كلمتين وسحب منها خاتمين. نعم، الشاهد من هذا أن هذا يكون ماذا؟ في باب تأثر النساء في هذا الجانب. نعم، فإذا صفت مودته لها، نعم، استقام حال البيت. وربما إذا كان صادقا وكان محتاجا فإنها لا تبخل عليه شيء، وإذا كان صادقا فسيعيد لها ما أخذ منها وأضعافه. نعم، أما إذا كان يخادعها فإن ذلك سيؤول إلى مشاكل مستقبلية. فالرفق بالمرأة واستجلاب مودتها أيضا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج مع عائشة رضي الله عنها ثم طلب منها المسابقة سابقة، فتسابق فسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام في مكان هكذا فسح يسابق أم المؤمنين عائشة وهي تجري وتسبقه. هذه المرة الأولى، فلما حملت اللحم يعني سمنت قليلا، وهذا شأن كثير من النساء والرجال بعد الزواج، تسابق فسبقها، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك واحدة بواحدة. هذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الناس في هذا الباب كما قلنا منهم من هو شديد في هذا الباب، لا تجد امرأته منه شيئا من هذا، فتكون أموره متعسرة حيث الحياة الطيبة المطمئنة. ومنهم من هو متوسع في هذا إلى أبعد الحدود، حياته كلها مزاح ولعب وضحك، ما عنده حزم، ولهذا يتفلت عنه أولاده، تتطاول عليه امرأته، وتسوء أخلاق نعم أهله معه، إنها تمزح معه وهو لا يوزن بين ما هو مزاح مقبول وما هو مزاح قد تتجرأ عليه بعد ذلك. ثم مع الأيام تستسهل منه كلمات وأمورا، فإذا بها بعد ذلك تصير غير مكترثة به، يعني كأنه معه داخل البيت ما تهتم به ولا تبالي به، وكلما أراد أن يشد في موضوع تقلبه ضحكة ومزاح، يا فلان سهل، يا فلان كذا، ما يعرف منه الحزم في بيته. فلذلك يكون ذلك سببا في ضياع امرأته أو أولاده، وإنما يكون ذلك إذا كان بقدره، إذا كان بقدره كان الأمر على الاستقامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمازح نساءه وهكذا أيضا يترفق مع نسائه، كان إذا جاء وقت الصلاة قام وصلى، إذا سمع المؤذن ترك نعم العمل في البيت وترك النساء وذهب إلى الاشتغال بالوضوء والصلاة، إذا حزبه أمر خرج إلى ذلك الذي يحزبه. نعم، وكل لكل مقام مقام. قال وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم، تنزه بيوت أهل الخير نعم عن اللهو واللغو، وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره. من أين هذا؟ من أن أبا بكر الذي هو التلميذ رأى في بيت شيخه يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينكره فبادر إلى إنكاره بادر إلى إنكاره. ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه، يعني مثلا شخص دخل على شيخه فوجد شيئا مثلا فيه صورة يبادر إلى إنكاره، تمسوا هذه الصورة، مثلا وجد ولدا نعم وفيه ماذا بعض المخالفات أو كذا، يبادر إلى النصح، لا يكون في هذا افتئات على الشيخ، بل هذا من التعاون على البر والتقوى، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه، لأنه ليس معناها أنه شيخك أنك لا تنصحه، لا كذلك تقوم على رعاية سمعته، لأنك حين تنبهه على هذا الشيء تكون قد رعيت سمعته، وحين تترك الأمر على حاله ربما تضرر بذلك. قال وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما قال بمزمارة الشيطان هذا أفتى بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، لأنه يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينكر ذلك. قال ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم شكله شكل النائم، فخشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه فإذا استيقظ سينكر على عائشة، فبادر أبو بكر إلى الإنكار عليها قبل أن ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول عائشة في آخر هذا الحديث فلما غفل غمزتهما فخرجتا، دلالة على أنها مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما، بل راعت خاطر الاثنين، وهذا من فطنة عائشة رضي الله عنها. عائشة فطنة، لما غفل غمزتهما، هي لما رأت من حال النبي صلى الله عليه وسلم الإعراض، ورأت من قول أبي بكر الإنكار، فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عملت بهذا الإقرار، لكن في نفسها أن تراعي ما قام في صدر أبيها من الإنكار والغضب، وما قام من حال النبي صلى الله عليه وسلم من الإعراض. فلما غفل غمزتهما، غمزتهما أي أشارت إليهما، أشارت إليهما بطرف خفي، بطرف خفي، إشارة تكون بالرأس وتكون بالعين وتكون باليد أو إشارة، نعم، غمزتهما فخرجتا، دلالة على أنها طيب. قال واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها والله أعلم، يعني اكتفت بالإشارة، نعم، ربما لأنها استحيت أن تتكلم بحضرة أبيها، أو شيء آخر، شيء آخر أيضا ربما كذلك أيضا لماذا ينظر بعد ذلك أبوها إلى مرأتين قد ذهبتا فيعرف من ابنته ذكاءها وفطنتها. قال واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره، واستمرت إلى أن أشارت إليه مع عائشة بالخروج. قال ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم. هذا صوت جواري، وكان الجواري من قبل يشترين لمثل هذا للضرب بالدف وهكذا أيضا، نعم، بل كان في الجاهلية تشترى الجواري لما هو أفظع من ذلك وهو البغاء، نعم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا الآية. فنعم كانوا يشترون الإماء المملوكات لمثل هذه الأمور، وربما حصل تساهل بسماع صوت الجارية وهي تضرب بالدف وتغني إذا أمنت الفتنة. ومما يدل على هذا تلك المرأة التي نذرت أن تضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدف حين قفل من غزوة، نعم وقد أظفره الله. ولكن كما قال الحافظ هذا قيد يعز وجوده، وهو إذا أمنت الفتنة بذلك، والقلوب ضعيفة والناس يتسارعون إلى مثل التمسك بهذا ويتناسون القيود وهي أمن الفتنة. وقولها في الحديث عندك هذا السؤال، عندك هذا السؤال، أبو بكر الصديق ما اسمه؟ أبو بكر كنية، هذه كنيته أبو بكر لكن ما اسمه؟ هذا أبو بكر الحميري اسمه أبو بكر، لكن أبو بكر الصديق كنيته أبو بكر لكن ما اسمه؟ ما تدري؟ نعم عبد الله بن من؟ عبد الله بن عثمان. ما اسمه؟ عبد الله بن عثمان. قال الحافظ رحمه الله قولها وكان يوم عيد، هذا حديث آخر جمعهما بعض الرواة. قالت عائشة كان يوم عيد، فتبين بهذا أنه موصول كالأول. يلعب فيه السودان، في رواية الزهري والحبشة يلعبون في المسجد، في مسلم بحرابهم، ولمسلم جاء حبش يلعبون في المسجد. قال المحب الطبري هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيد، أنه كان يوم عيد يلعب فيه السودان، يعني يوم عيد في الأعياد. ووقع في رواية ابن حبان لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجد، وهذا يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم، ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد وكان من عادتهم اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم، ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد. هذا يسمى القلس. ونعم في الصحيح المسند للشيخ ما يدل على هذا. قال ويعيده ما رواه أبو داود عن أنس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. ولا شك أن يوم قدومه صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من يوم العيد. هذا احتاج إلى النظر، انظر يا أبا أحمد انظره في سنن أبي داود، ننظر سنده، لأن هذا فيه ماذا احتاج إلى نظر في إسناده. قال الزين بن المنير سماه لعبا وإن كان أصره التدريب على الحرب، وهو من الجد لما فيه من شبه اللعب، لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابنه. علي لماذا سمي لعبهم بالحراب والدراق لعبا؟ لأنه ليس بجد، إنما ماذا يلعب، لا يقصد به أن يؤذيه، إنما يقصد به أن يلاعبه بذلك أو أن يريه مهارته. وكان في دماج أيام شيخنا مقبل رحمه الله، كان يوم الأعياد يوم العيد نخرج إلى برحة بجوار المسجد يقال لها الحدب، يقال لها الحدب برحة هكذا واسعة وبعد العصر ويؤتى بكرسي نعم ويجلس عليه الشيخ والطلاب يفعلون هكذا حلقة كبيرة ثم يقوم الطلاب من شتى الأصناف والأجناس والأشكال والألوان والمهارات كل يأتي بشيء بما يستغرب فكان أصحاب إندونيسيا وماليزيا والذي هو شرق آسيا كانت عندهم كما تعرفون هذه الكاراتيه والحركات هذه فكانوا يلعبون بها نعم لكن ما هو مثل ضرب الوجه لأن ضرب الوجه ما يجوز إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فالملاكمة التي فيها ضرب الوجه لطم الوجه ما تجوز هذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه وكان كذلك أيضا كل له لماذا شيء يريد أن يظهره ويمهر فيه بعضهم عندهم حركات كذا ساعة بعد العصر ثم يرجعون إلى الاستعداد للمغرب ودرس المغرب قوله فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين هذا تردد منها فيما كان وقع له هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منها وهذا بناء على أن سألت بسكون اللام على أنه كلامها ويحتمل أن يكون فتح اللام سألت فإما سألت رسول الله فيكون كلام الراوي فلا ينافي مع ذلك قوله وإما قالت اشتهين تنظرين قال في رواية النسائي من طريق يزيد بن رومان عنها قالت سمعت لغطا وصوت صبيان صوت صبيان فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن أي ترقص والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري قال ففي هذا أنه ابتدأها في رواية عبيد بن عمير عند مسلم أنها قالت للعابين وددت أني أراهم ترى لعبهم ففي هذا أنها سألت ويجمع بينهما بأنها التمست ذلك فأذن لها في رواية النسائي دخل الحبشة يلعبون فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت نعم إسناده صحيح ولم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا وهذه الفائدة ما ستجدها في مكان آخر هذه الفائدة لعلك لا تجدها في مكان آخر كل ما ورد فيه من الأحاديث ذكر يا حميراء في خطاب أم المؤمنين عائشة إنما قيل فيها حميراء إنها كانت بيضاء رضي الله عنها وضيئة نعم والحمرة حمرة الدم في وجنتيها ووجهها ماذا يكون ماذا ظاهرا حين تتأثر بحياء أو بغضب أو كذا فمن ذلك يا حميراء كيف أنت إذا نبحتك كلاب الحيرة يا حميراء كيف كذا يا حميراء كل ما فيه يا حميراء فهو حديث ضعيف قال الحافظ ولم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا ما هو هذا الحديث يا حميراء تصغير حمراء أتحبين أن تنظري إليهم فهذا أدل على يعني اللقب بهذا من الزهراء، تلقيب فاطمة رضي الله عنها بالزهراء لأنها كانت الأزهر والأبيض المشوب وجهه بماذا؟ بحمرة، فالزهراء قريبة من الحمراء. طيب، فتلقيب فاطمة بالزهراء لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عهد فاطمة رضي الله عنها، إنما كان ذلك فيما بعد، فكان لقب مدح فيما بعد، ولا سيما عند من؟ عند الشيعة. وفاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، بنت رسول الله، بنت رسول الله. وعائشة رضي الله عنها لقبت بالحمراء أو بالحميراء لما ذكر، يا حميراء تحبين أن تنظري إليهم، فليس هذا بذنب بل هذا مدح، هذا مدح. قال وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها، قالت طيب الحديث لما قدم النبي الحديث لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم من طريق الحسن بن علي. الحلواني الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس فذكره. إسناده صحيح. إسناده صحيح هذا الإسناد. قال رحمه الله وينظر هل تكلم عليه أحد من الأئمة بإعلام وأتمعمر عن ثابت. قال وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة، قالت ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا كذا فيه بالنص، وهو حكاية قول الحبشة أن الحبشة كانت نعم تزفن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو تزفن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بكلام لهم، فقال ما يقولون؟ يتكلمون بكلام الحبشة. فقال ما يقولون؟ قال يقولون محمد عبد صالح. ما يقولون؟ فيقولون محمد عبد صالح، ترجمت كلامه. قولها فأقامني وراءه خدي على خده، أي متلاصقين في رواية لمسلم، فوضعت رأسي على منكبه. في رواية فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده. في رواية أنظر بين أذنيه وعاتقه، ومعانيها متقاربة. ورواية أبي سلمة أبينها، رواية أبي سلمة نعم وضعت ذقني على عاتقه. وفي رواية الزهري فيسترني وأنا أنظر، هذا فيه ما هو أنها كانت كاشفة بل كانت مستورة، لكنها تنظر من بين ذقن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ماذا؟ عاتقه. وقد تقدم في أبواب المساجد بلفظ يسترني بردائه، ويتعقب به على زين بن المنير في استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تسترت به من زوج أو ذي محرم, تستتر به من زوج أو ذي محرم إذا قام ذلك مقام الرداء, لأن القصة واحدة وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء سترها. دونكم اسم فعل بالنسبة على الظرفية بمعنى الإغراء, أي دونكم أغراء بهم أو أغراهم على ماذا؟ لعب الحراب, فيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط. يا بني أرفدة لقب للحبشة, قيل اسم جدهم الأكبر, قيل المعنى يا بني الإماء. في رواية أمنا بني أرفدة حين زجرهم عمر. قال المحب الطبري فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم, لأن من عادتهم يعني الزيادة في اللعب على غيرهم, لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص انتهى. هذا انتبه له, أن المساجد تنزه عن اللعب إلا ما ورد فيه من شيء من هذا النص فيكون بقدره, أما أن تتخذ المساجد مكانا للعب لا, ما يجوز, المساجد معظمة. وفي رواية لتعلم يهود, رواية عائشة عند السراج, لتعلم يهود أن في ديننا فسحة, إني بعثت بحنيفية سبحة, وهذا يشعر بعدم التخصيص أنه ليس خاصا ببني أرفدة بل هو على الجواز. قال حتى إذا مللت, في رواية حتى أكون أنا الذي أسأم, في رواية ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف, في رواية النسائي أما شبعتي, أما شبعتي, قالت فجعلت أقول لا لا لأنظر منزلتي عنده, يعني هل سيقول لها خلاص يكفي يكفي يلا روحي البيت, لا أما شبعتي, وهي تقول لا يتركها قليلا, أما شبعتي وهي تقول لا يتركها قليلا, تنظر منزلتها عنده عليها رضوان الله. حتى إذا قالت نعم قال فاذهبي, قال حسبك, قال قلت يا رسول الله لا تعجل, فقام لي ثم قال حسبك أن يكفيك, قالت لا تعجل, قالت وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه, أن يبلغ النساء مقام, أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه, يعني حتى يعني ينتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سترها وهي تنظر فيبلغ ذلك النساء من ضراتها وغيرهن فيعلمون قدرها عنده. قالت عائشة في رواية الزهري فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو, تتحدث عن نفسها, جارية كانت صغيرة حديثة السن حريصة على اللهو, اقدروا قدرها معناه تتذكر كيف كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارها بهذا الحديث وعمرها قد صار في العشرينات أو في الثلاثينات, نعم, فتخبرهم تقول لهم اقدروا, يعني عرفوا قدر الجارية لما تكون صغيرة كيف يكون عندها شيء من أمور يحتاج أن يصبر عليها فيها وأن تماشى فيها. وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ شابة, وقد تمسك به من ادعى نسخ هذا الحكم وأنه كان في أول الإسلام. طيب, في رواية أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي, مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر, يعني ضرات أرادت الفخر عليهن, فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها. وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة 7. هذا الذي الآن قلت إنه يحتاج إلى النظر بين حديث أنس وحديث قدوم وفد الحبشة, لماذا؟ لأن حديث أنس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم قاموا يلعبون. وحديث وفد الحبشة أنهم هم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7، فبين الحديثين 7 سنوات، احتمل أنها قصتان، فيكون عمرها حينئذ 15. واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، التواثب يعني يثب يقفز وكذا. أما اليوم إذا قام أحدهم يثب بدون سلاح قالوا ها وإيش معهم، قد في معهم. نعم. واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات اللهو. أحيانا بعض الأولاد من المسجد، أولاد تعرفون الأولاد كما قالت عائشة قدروا قدر الجارية، هذا قدروا قدر الأولاد، لكن لا يفرحون بذلك، معنا عصا لهم، لكن أحيانا تجدهم قفزون من هنا أو هنا أو هنا، فيأتي بعض المرضى أو بعض من كذلك أيضا لا يفهم شو الحال الذي، فيظن يقول هؤلاء يتدربون، هؤلاء يفعلون، هم أولاد يتقفزون بين السواري. نعم، ما قدرنا لهم، ماذا نجري بعدهم بالعصا من سارية إلى سارية. الشاهد بارك الله فيكم أنه ما عندنا إلا العلم والتعليم والدروس والخير ورعاية أبناء المسلمين بالعقيدة الصحيحة والتعليم الصحيح، هذا هو غاية ما نريده من أنفسنا ومن المسلمين. طيب، إلى آخر ما نقرأه إن شاء الله اليوم، آخر شيء. بقي ما حكم نظر المرأة إلى الرجال ونظر، نعم، أما نظر الرجل إلى المرأة فلا يجوز، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك أيضا نظر المرأة إلى الرجال، نعم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ولا سيما إذا كانت هناك، نعم، كما قال النووي رحمه الله: أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا، وأما بغير شهوة فالأصح أنه محرم. وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة، أو كانت تنظر إلى لعيبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم، أو كانوا صبيان كما في الرواية الأخرى، صبيان عند، نعم، عند امرأة تزفن أو ترقص أو عند جارية، والله أعلم. أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم، وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال انتهى، وهذا من المتشابه الذي يعود إلى المحكم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم. طيب، نكتفي بهذا، المؤذن يؤذن.